بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وقائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام في محرابه، لم أنسه إذ قام في محرابه وسواه في طيف الكرى يتمتعون، فانسل يستل ابن ملجم سيفه أيوا عليا، فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا، والليل داج أسفع، وعليه مذ رفع الصفيحة كاد من جزع يخر لها العماد الأرفع، والمسلمون تراكضوا في أخذه، وعليه قد سلوا السيوف وأشرعوا، ونعاه جبريل وعليا، ونعاه جبريل ونادى في السماء، وعليه من ذاك النداء تتقطع اليوم أركان الهدى قد هدمت، اليوم أركان الهدى قد هدمت، اليوم شمل المسلمين موزعوا، إيش صاير يا جبريل؟ اليوم قتل ابن عم المصطفى وعليا، اليوم قد قتل البطين الأنزع، لم أنس زينب مذ رأته وجسمه من فيض مفرقه الشريف ملفع، فغدت تخضب شعرها بدمائه، وعليه تذرف دمعها وتفجع، صدايت دمع العين همان يري في اليتامى البيك الامثال عسى بعيد البلا من الدار تنشال ايه والله عسى بعيد البلا من الدار يا 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 ارتنشا ومو حشم كانك يظل يهلال يا ابويا اي والله مو حشم كانك يظل يا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عن الحارث بن عبد الله الهمداني قال دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما جاء بك يا حارث؟ فقلت حبي لك يا أمير المؤمنين. قال أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني حيث تحب ولو رأيتني وأنا أذود الرجال الرجال عن الحوض ذود غريبة الإبل لرأيتني حيث تحب ولو رأيتني وأنا مار على الصراط بلواء الحمد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله لرأيتني حيث تحب. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بهذا الحديث نفتتح موضوعنا هذه الليلة والذي يتناول شيئا من مقامات أمير المؤمنين عليه السلام في العالم الباقي، زيادة منا في التعرف على هذا الإمام ومقاماته وشؤونه، وترغيبا لنا إلى الاقتداء بسيرته وعمله، فإن المعرفة الكاملة طريق إلى العمل الصحيح. مقامات الإمام عليه السلام في العالم الباقي يتناولها هذا الحديث الذي ذكره شيخ الطائفة الطوسي في كتابه الأمالي عن الحارث، ويقال له الأعور أيضا ابن عبد الله الهمداني. همدان التي ينسب إليها صاحب هذا الحديث وصاحب هذه الواقعة هي قبيلة يمنية عربية عريقة جدا وكبيرة، وإلى اليوم لا تزال موجودة وتحتفظ بنسبها، ولها في التاريخ أدوار كبيرة، منها أنها كانت بوابة الإسلام، إسلام اليمن، على يد أمير المؤمنين عليه السلام، فإن رسول الله محمد قد بعث بعض أصحابه إلى اليمن لدعوتهم إلى الإسلام، فما كانت هناك استجابة إلى هؤلاء الذين أرسلوا، حتى إذا بعث رسول الله عليا عليه السلام ما عدا إلا أيام قليلة، بعضهم يقول يوم واحد وبعضهم يقول عدة أيام، وإذا بهذه القبيلة الطويلة العريضة تقبل على الإسلام وتؤمن إيمانا عميقا به بفضل جهد أمير المؤمنين عليه السلام. وإليها نسب ما قاله أمير المؤمنين من شعر ذكر في ديوانه: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. وهذه القبيلة سوف نرى فيما بعد أنها حتى عندما هاجرت إلى الكوفة كانت تؤسس لمناصرة أمير المؤمنين عليه السلام، وكان لها أدوار مهمة في نشر ولايته حتى خارج الكوفة، خصوصا بعد أن قام الحجاج ابن يوسف الثقفي بتهجير قسم كبير منها من الكوفة إلى الخارج، فانتشروا في بلاد الشام، لبنان، وبعضهم وصل إلى بلاد فارس، فنشروا التشيع وولاية أهل البيت عليهم السلام. أحد رجالها هو الحارث، ولأنه كانت إحدى عينيه مصابة كان يلقب بالأعور، فيقال الحارث ابن عبد الله الهمداني، أو يقال الأعور ابن عبد الله الهمداني. وكان من أعيان هذه القبيلة ورجالها، وكان عالما كبيرا، التصق بأمير المؤمنين عليه السلام، والذين ذكروا ترجمته ينقلون عنه أنه أخذ من علي عليه السلام لا سيما في أبواب الفرائض الميراث علما كبيرا وغزيرا، وكان حريصا على كل كلمة يقولها أمير المؤمنين، وكان يدون. ومن الأحاديث المشهورة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان في أصحابه فقال: من يشتري علما بدرهم؟
فقال الحارث: أنا يا أمير المؤمنين. قال: فأتي بما تكتب فيه. فذهب واشترى بدرهم ما يكتب فيه، وجاء وأملى عليه أمير المؤمنين عليه السلام علما كثيرا وغزيرا. هو أيضا كان على الكوفة لما أراد الخروج، أي أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد الخروج إلى صفين انتدبه لكي يعبئ للقتال، فذهب في القبائل في داخل الكوفة وأخذ يحرضهم على أن يخرجوا إلى النخيلة التي كانت بمثابة المعسكر لكي ينطلقوا منها إلى صفين لقتال أهل الشام، مناصرين بذلك أمير المؤمنين عليه السلام. فالرجل كان عالما وكان فقيها وكان ملازما لأمير المؤمنين عليه السلام، وكان محبا ومواليا. هذا الحديث الذي نقلناه في مورد آخر جاء بصيغة أخرى تفصيلية، أنه جاء إلى أمير المؤمنين مساء بعد العشاء، والعادة في تلك الفترات أنه بعد العشاء خلص كل إنسان يذهب إلى منزله ليخلد إلى النوم. فجاء وطرق باب أمير المؤمنين، فخرج إليه أمير المؤمنين وقال له: ما جاء بك؟ قال: ما جاء بي إلا حبك، يعني ما عندي أي شغل، بس جاي أشوفك وأروح إلى منزلنا. فقال له بحسب تلك الرواية المفصلة، قال له أمير المؤمنين: الله ذلك؟ يعني هكذا الأمر فقط؟ أنت جاي من بيتكم إلى هنا حتى بس تشوف وجهي وتروح؟ لا عندك مثلا حاجة، مسألة شرعية، طلب؟ قال: الله ذلك، نعم الأمر هو هكذا. فقال: أما إن كان كذلك لتراني في مواضع، وساق الحديث الذي ذكرناه. فالرجل كان من جهة له هذا المقدار الكبير من محبة أمير المؤمنين، إلى الدرجة اللي هو اليوم الصبح يمكن شايف الإمام وباكر هم راح يشوفه، لكن يجي في الليل لغرض واحد بس، يمر على الإمام حتى يرى وجهه الكريم، وأيضا يكون مناصرا له في تعبئة الأصحاب لقتال أعداء أمير المؤمنين. وهكذا الحال في حرصه على علم الإمام عليه السلام في تدوينه وفي كتابته. هذا الحديث الذي طبعا هو يختلف، همدان غير همدان، في بعض الرجال لقبهم الهمداني، همدان بلدة في بلاد فارس، والرواة فيها الغالب هم فرس، بينما هذا عربي يمني. أحيانا بعض الكتب الرجالية لكي تميز بين الاثنين تخلي نقطة على الذال، على دال همدان، يعني هذا رجل من بلاد فارس، مو همداني اللي هو من اليمن عربي. جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأخبره بأنه يحبه. طبعا الحب ليس هذا الحب المجرد، وإنما الحب الذي يستتبع الاقتداء والعمل، إن المحب لمن يحب مطيع، وإلا أن يحب الإمام من حيث العواطف ويخالفه من حيث العمل والفقه والأحكام وطريقة الحياة، هذا نوع لا يمكن أن يكون مقبولاً، بل يشك في كونه حبا حقيقيا، هذا ليس بحب. فقال له: هل مجموعة من الأمور اللي احنا نفتتح بها بعض مقامات أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك العالم. خل أقدم مقدمة أيضا ستسهل علينا التصديق والاستيعاب لما يأتي من الكلام. المناقب على قسمين عندما تنسب إلى الأشخاص. أكو مناقب يصدق أحدها الآخر ويكون أولها مقدمة لثانيها وتاليها، ويثبت الواحد منها غيره، فتجد الأمر منسابا بشكل طبيعي وكأنما هذه المنقبة اللي رقم واحد لا بد أن تؤدي إلى منقبة رقم اثنين ورقم ثلاثة وعشرة ومية. وأكو هناك نوع من المناقب تنسب إلى أشخاص تجدها طفرة في الهواء والفضاء، ليس لها سابقية وليس لها شيء لاحق، وكأنها فطر تولد من الأرض هكذا فجأة. مناقب أمير المؤمنين عليه السلام هي من القسم الأول. فأنت تجد مثلا الأحاديث المروية من طرق مدرسة أهل البيت ومن طرق مدرسة الخلفاء تبدأ بمناقب أمير المؤمنين وفضائله عليه السلام ما قبل خلق آدم. ملتفت إلي؟ ما قبل خلق آدم. راجع كتاب فضائل الصحابة لإمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل الشيباني، في كتابه ذلك يروي عن سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كنت أنا وعلي نورا واحدا قبل خلق آدم، في بعضها بأربعة آلاف عام وفي بعضها من غير إشارة إلى السنوات، حتى إذا خلق الله آدم انقسم هذا النور فقسم صار في أبي طالب وقسم صار في عبد الله والد النبي محمد. خلقنا من نور واحد، كنا عند العرش نورا واحدا قبل أن يخلق الخلق قبل آدم. أما بالنسبة إلى مصادر الإمامية فحدث ولا حرج، هذه الأحاديث كثيرة جدا، إنما أوردت الاستشهاد من كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل باعتبار أنه هو رأس المدرسة الأخرى في المذهب الحنبلي. طيب، إذا شفت هذا المعنى فمن الطبيعي ما دام نورا واحدا، ما دام ملتصقين من الأزل في عالم النور، من الطبيعي أن يكون هذا خليفة ذاك وهذا وصية ذاك وهذا وصية ذاك، هذا الطبيعي لأنهما نور واحد. من الطبيعي فيما بعد أيضا أن يصير هذا عنده من الفضائل ما لدى رسول الله صلى الله عليه وآله ما خلا النبوة ومختصات رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنهما من الأصل كانا نورا واحدا، وكذلك أيضا سيستمر هذا إلى يوم القيامة، من ما قبل الميلاد عالم النور إلى عالم الإمامة إلى عالم القيامة، هناك امتزاج وهناك اتفاق وهناك تلازم بين هاتين الشخصيتين. فإذا كان كذلك إحنا بعد ما نحتاج إلى أن نقول هذا قبله الناس أو لم يقبلوه صدقوه أو لم يصدقوه، كيف صار وصيا، كيف صار خليفة، كيف صار كذا، هما في هذا المجال من الأصل والأساس. هذا مهم جدا، لأننا سوف نستدل به في كل مورد. طبيعي أن يقول هذا أخي، ليش؟ لأنهما كانا شنو؟ نورا واحدا. أخي مو يعني بالنسب، وهذا الشيء اللي مثل أم أيمن رضوان الله عليها بركة الحبشية كانت عندما تتصور يعني على طيبة قلبها أن المقصود لما يكون أمير المؤمنين أخا لرسول الله يعني أخوه، مثل واحد بينهما علاقة الأخوة. فكان إذا قال رسول الله ادعوا لي أخي عليا أو أين أخي علي بن أبي طالب، كانت تقول يا رسول الله كيف يكون أخوك وقد زوجته ابنتك؟ ما يصير بعد، أنت إذا أخوك ما يصير يتزوج بنتك. ليس المقصودها أخي يعني مشابه لي، نظير إلي، تقول هذا القماش أخو هذا القماش يعني نفسه، هذه السيارة أخت هذه السيارة، هذا الشيء أخو ذاك يعني نظير له مثيل له. نعم هناك مختصات لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو معلم علي، وهو سيد علي، وهو مولى علي عليه السلام. بل عندما أراد أحدهم أن يقول مثلا أن أنت يا علي مثل النبي، قال له ويحك أنا عبد محمد. أول ما تذكر الروايات في مقامات أمير المؤمنين عليه السلام ما قاله هذا الحديث الذي ذكرناه عن الحارث الهمداني، قال أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني حيث تحب. عند حالة الاحتضار، عند أول ليالي القبر، ستراني أنا علي بن أبي طالب حيث تحب، من التبشير والشفاعة والإكرام والأنس، باعتبار أنك سرت على مسار سليم وتوليت من كان يجب عليك أن تتولاه، واقتديت بمن كان يجب عليك الاقتداء به. هذا الآن بعد أن انتهت تلك المعاناة، تلك المشاكل، تلك القضايا، الآن ترى هذا الإمام الذي واليته في حياتك واقتديت بهداه يراك حيث تحب. ماذا تحب أنت؟ تحب أحدا يبشرك، تحب أحدا يخفف عنك وحشة المكان والزمان الذي أنت فيه. ترى أمير المؤمنين عليه السلام حيث تحب. وقد ذكرنا في ليال متقدمة عن حضور المعصومين عليهم السلام بالنسبة إلى مواليهم ومن يقتدون بهم عندما يفارقون هذه الدنيا، وذكرنا الأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. كيف يأتون؟ هل ذلك في، كما قال بعض العلماء، في جسم مثالي لا يتقيد بحدود المكان ولا الزمان، أو أنه عين الإنسان باعتبار أنها يرفع عنها الحجب لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حاد ونافذ بحيث يخترق الحجب التي أمامه أو بأي وسيلة أخرى. هذا مضى الكلام فيه في الليالي المتقدمة جدا من هذا الشهر المبارك. المهم أنك إذا التزمت بمنهاج أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام سيكون الأمر لك حيث تحب وحيث تسر نفسك. هذا أول موقف من المواقف، إذا بلغت نفسك الحلقوم. المورد الآخر الذي تذكره روايات أخرى هنا في هذا الحديث غير موجود، أريد أبين ملاحظة هنا. في مثل هذه الموارد العلماء ماذا يصنعون؟ قد يجي حديث مثلا فيه ثلاث خصال، حديث آخر فيه خصلتان، حديث ثالث فيه خصلة واحدة، لا يقتصرون على حديث واحد وإنما يجمعون الخصال كلها. هذا حتى بالنسبة إلى الفقه، في الفقه مثلا فد حديث يجي يذكر أنه إذا اجتنب الصائم الطعام والشراب فصومه صحيح. لا واحد يجي يقول زين إذا هالشكل عجل يقدر يروح مثلا إلى زوجته، لأن في هالحديث ما موجود، لا موجود في حديث آخر. يأتي العالم يجمع ذلك الحديث إلى هذا الحديث إلى حديث ثالث، مجموعها ينتج عنها مفطرات الصيام. كذلك بالنسبة إلى هذا المقام، في هذا الحديث مثلا ما مذكور أن من جملة السؤال أنه يسأل الإنسان في يوم القيامة في بعض الروايات أول ما ينزل إلى القبر، الأصول الاعتقادية الأساسية، الخريطة العامة لحياة الإنسان قبل تفصيل السؤال في المحشر، في هذا الحديث ما موجود. في حديث آخر عن رسول الله محمد، فيه موجود أن الإنسان يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. فسأل أبو بردة الأسلمي، لأن هذا الحديث أيضا وارد في بعض مصادر مدرسة الخلفاء، فسأل أبو بردة الأسلمي يا رسول الله ما حبكم أهل البيت؟ شنو معناه؟ وكان علي إلى جانب رسول الله، فوضع رسول الله يده على كتف أمير المؤمنين وقال حب هذا وأهل بيته عليهم السلام. فهناك أيضا لابد من السؤال عن ولاية هؤلاء، ولاية أمير المؤمنين، محبتهم، الالتزام بمنهجهم، السير على خطهم. هذا موقف ثاني كما قلت هنا لم يذكر ولكن ذكر في أحاديث أخر. يذكر أيضا من مقامات أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ذكره الحديث هنا، أنه عندما يكون على الحوض وهو يطرد ويذود أعداءه ومخالفيه ومن لم يلتزم منهجه وهو منهج رسول الله، كما تطرد غريبة الإبل عن الماء. وهذا موضوع أنه يطرد بعض الناس عن الحوض من الأمور الإسلامية المتفق عليها عند المسلمين جميعا. غاية الأمر لا يوجد فيها تفاصيل، بينما هنا يوجد تفصيل فيها، وهو أن الذي يقوم بذلك يمارسه تنفيذيا هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان وليا له ومن كان سائرا على منهاجه يرد ذلك الحوض، تقرأ في الدعاء ونقرأ واسقني من حوضه مشربا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا، رزقكم الله وإيانا الشرب من حوض الكوثر من حوض رسول الله بيد علي بن أبي طالب، إنه على كل شيء قدير. هذا أيضا من مقاماته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ذكر في هذا الحديث موضع الصراط، مع أنه وبالضمن أيضا مذكور حول لواء الحمد، لو رأيتني على الصراط وبيدي لواء الحمد. لواء الحمد قبل يأخذه أمير المؤمنين، وهو لواء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو نفس اللواء الذي كان في الدنيا بإجماع المسلمين، ما ولي على علي عليه السلام قائد أيام حياته. أي معركة يكون فيها علي يكون هو فيها صاحب اللواء، والقائد الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه هي الحالة الطبيعية، ذلك النور الذي انقسم إلى قسمين، المؤمن الأول برسول الله صلى الله عليه وآله هو نفسه يكون صاحب لوائه في الغزوات، وهو أيضا يكون صاحب لوائه في يوم القيامة يدفعه إليه، لأنه قد ذكرنا أن المواقف هناك مختلفة. أحيانا يبعث الناس فرادى، ولقد جئتمونا فرادى على حدة عزلا منفردين، ولكن في مواقف أخرى يوم نأتي كل أناس بإمامهم وراء الرايات وراء الأعلام. أنت وراء راية من في هذه الدنيا كنت؟ تحت أي لواء كنت؟ يوم القيامة تأتي بحسب ذلك اللواء وما يؤدي إليه. فلواء الحمد لواء رسول الله بيد أمير المؤمنين عليه السلام يسوقه، ويأتي الناس خلفه، جعلنا الله وإياكم منهم. يكون على الصراط ويتقدم. في ليلة من الليالي الماضية أيضا ذكرنا أن على الصراط يكون سيد الأنبياء محمد. بل هو الآمر الناهي، ومعه جبرائيل، ومعه علي بن أبي طالب عليهم السلام، ثم يدفع بلواء الحمد إلى الجنة. ومعنى ذلك أن أول من يدخل اللواء هو علي بن أبي طالب إلى جنة الله. واحد سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له يدخل قبل رسول الله؟ قال هل رأيت صاحب اللواء يتأخر؟ الرسول صلى الله عليه وآله هو يدفعه إلى ذلك المقام، مثل ما في القيامة، مثل ما في هذه الدنيا. يقول له تقدم باللواء، ما يصير هو وراء والمقاتلون أو القائد قدام، بالعكس صاحب اللواء هو الذي يتقدم، غاية الأمر بأمر القائد الأعلى وبتخويله، لا لأنه أفضل منه وإنما لأنه تحت أمره، فيدفع باللواء إلى الجنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في الصراط ولواء الحمد وهو أيضا هناك قسيم الجنة والنار. ذكرنا في ليلة مضت أيضا إشارة إلى هذا المعنى، ليش مو يكون النبي هو قسيم الجنة؟ لا لأن موقعه أقل، وإنما لأنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله لكان كل من أظهر الشهادتين في الجنة. ليش؟ لأنه يعترف برسول الله صلى الله عليه وآله ويكون إلى جانبه. هنا إن يوم الفصل كان ميقاتا، هنا محل مال القسمة، محل مال الفصل، محل مال التمييز. فكان علي عليه السلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله قسيما للجنة وللنار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معه وفي ركابه وتحت ولايته، وأن يعرفنا إياه حق المعرفة من غير تزيد وإفراط ولا تقصير وقصور وتخاذل. هذا الإمام العظيم اللي بهذه المواصفات العظيمة، من أول قبل خلق الخلق كان نورا، بعد خلقه أول القوم إسلاما، أقدمهم إيمانا، أحوطهم على الإسلام، أعلمهم بدين الله، أقضاهم، إلى آخر ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مبينا ومشيرا إلى مناقبه وفضائله حتى الناس يجون إليه. هذا مو حتى علي بن أبي طالب يفتخر، وإنما هذا نوع من أنواع الهدايات، هذه إضاءة. الناس يحتاجون إلى تعريف في وقت اللي حاضر حول رسول الله مئات وآلاف الأشخاص، يحتاج أن يعين لهم خريطة يمشون عليها، فيقول لعمار: يا عمار، لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي بن أبي طالب. هذا من أجل أن الإنسان حياته تكون على مسار سليم وصحيح، وإلا ما حاجة علي بن أبي طالب وما حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الافتخار وإلى الإشارة وما شابه ذلك. الدنيا كلها عندهم لا تساوي جناح بعوضة، بل يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أهون عندي من عراق في يد مجذوم، عراق خنزير نعوذ بالله في يد مجذوم. هذا أكو واحد يرغب فيه؟ قل أنا الدنيا بالنسبة لي هي هذه، فشنو واحد يفتخر ويكشخ وإلى آخره؟ لا، الإمام عليه السلام ليس في مقام الافتخار، ولا الرسول في مقام الفخر بعلي بن أبي طالب، وإنما في مقام الإرشاد والهداية والدلالة للناس في زمانه وفيما يأتي من الأزمنة، أن هذا هو إمامكم وولي الخلق بعدي ووارثي ووزيري. هذا الإمام العظيم انتهى به الأمر إلى أن يكون في هذه الليلة كما نقل المؤرخون وكما نقلوا عن محمد بن الحنفية، قال: بتنا ليلة العشرين بأسوأ حال. ليش بأسوأ حال؟ لأن الضربة التي ضربها إياه اللعين عبد الرحمن ابن ملجم المرادي كانت بسيف مسموم. هو يقول لعنة الله عليه، هو يقول لأم كلثوم: أم كلثوم، شافت عبد الرحمن ابن ملجم مارين بيه فقالت له: ويحك، ماذا فعلت؟ قتلت أمير المؤمنين؟ قال لها: إنما قتلت أباك، ما قتلت أمير المؤمنين، أنا ما أعترف به أمير للمؤمنين، هذا النفس نفس تكفير أمير المؤمنين عليه السلام، إنما قتلت أباك. فقالت له: لا بأس عليه، إنما هو خدش. فأخذ يتشمت، فقال لها: نعم، لقد اشتريت هذا السيف وشحذته بألف. اشتريته من معدن خاص وشحذته، سنيته تمام بألف، وسممته بألف، وضربته ضربة لو قسمت على أهل الأرض لكفتهم. هل قد ضربة قوية؟ هل قد ضربة فاتكة؟ صادفت أيضا قيام علي عليه السلام من سجوده، وهذا نازل عليه بالسيف، أيوة إماما هو عليا، ضربة شديدة وفي حالة قيام أمير المؤمنين، والإمام عليه السلام ما كان عليه إلا العمامة، العمامة قماش، ماذا تستطيع أن تقي من ضربة سيف مشحوذ بألف درهم ومن ذلك المعدن الثقيل؟ قال: فلو أخطأني فأبعده الله. وبالفعل لعنة الله عليه كان قد بلغ ما أراد من إرب وأمنية، لذلك ضعف حال إمامنا علي عليه السلام. يا ليتنا كنا في ذلك المكان حتى نكون مكان علي بن أبي طالب. ترى كل واحد يتمنى أن الضربة تقع على رأسه ولا تقع على علي، هذا هادي البشر، هادي الخلائق، أولاده يتمنون لك لو كانت الضربة تقع عليهم، أصحابه يتمنون كذلك، إحنا أيضا نتمنى كذلك، ولكن إن شاء الله بديمومة المسير على خطه يكون دمه الشريف قد آتى أكله وثماره إن شاء الله. لما وصل الحال هكذا نادى أبناء الإمام عليه السلام المتطبب المعروف في الكوفة هاني ابن أثير السكوني، هذا مثل جراح في هذه الأزمنة، يعرف الجروح وما يرتبط بها من العلاج، فلما جاء أمر بأن تذبح شاة وأن يستخرج منها عرق خاص، لما جاءوا به إليه وضعه على موضع الجرح، جرح أمير المؤمنين عليه السلام، ونفخ فيه قليلا فبان بياض دماغ الإمام. تحير الطبيب، المن يخبر؟ ماذا يقول؟ ماذا يصنع؟ الكل يترقب، الكل ينتظر. التفت إلى إمامنا أمير المؤمنين: يا أبا الحسن، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ. أيوا إماما هو عليا. كانت عصابة الإمام صفراء وقد نزل السم إلى رجليه، يعني من رأسه هذا السم انتقل في دمه الشريف إلى أن وصل إلى قدميه، ولذلك يقول محمد بن الحنفية: بتنا ليلة العشرين من شهر رمضان ونحن بأسوأ حال، لأن السم قد وصل إلى قدمي الإمام، فما عاد يستطيع الصلاة إلا من جلوس. وقوف ما يقدر يوقف بأبي وأمي، هذا اللي كان يرفع باب خيبر، هذا الذي يقول: لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها من القوة والبسالة، وإذا بمقدار 10 دقائق للصلاة لا يستطيع الوقوف، ماذا فعلت يا ابن ملجم؟ عندها دخل عليه بعض أصحابه يتفقدون حاله، دخل عليه حجر بن عدي الكندي، فلما رأى الإمام كذلك أخذ ينعاه، يقرأ مجلس حجر بن عدي في حضور الإمام، فيا أسفا على المولى الزكي أبي الأبرار حيدرة التقي. قال له الإمام: يا حجر، شكر الله سعيك، كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ ما أنت صانع؟ قال: والله لو قتلت وقطعت لما رجعت عن ولايتك. قال: جزاك الله خيرا، إنك لك ذلك، لكي يعطينا نموذجا في الثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا جاء أصحاب الإمام واحدا بعد واحد، النساء من داخل الدار يردن أن يتفقدن حال الإمام عليه السلام. هذه زينب تنادي: أخي أبا عبد الله، ماذا قال الطبيب؟ شنو النتيجة التي أعطاها يا حسين؟ أنشدايك عن ولينا يا خوي، لا تخفي علينا أشوالدي، بطل ونينا، ما أسمع ونين الإمام، إن شاء الله على مدخل. أشوالدي بطل ونينا وشوف عرق يسبح جبينا، كان حالته اليوم زين؟ جن حالته، حالته اليوم، اليوم زين؟ يا قلها يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي والدي روح ابن دينا وإماما، ترى والدي روح من دينا، والسيف السيف شق غرة جبين، آياه قشرة علينا نزلت الكوفة يا بو، فالك عسى فالي السلامة يا ضي العين. قالها الحسن: يا اختي السلامة للأب، من ما تنظرين السيف شق غرة جبين، وإماما ما ظنت حامل حمام من طبرته، يقول هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسمو، مقزر أبونا مدته يوم بعد لون تغير، وانت حال ما تنظري. قالت: يا عقلي نطلبي من الله السلام. ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيام، ونعيد بفرحة ولا نعيد يتامى. قالها: يا ثكل العيد لا تتذكري، يا اختي يا زينب كان عيد العيد بش كان الخبر وصل يكون ابرك الايام واحنا بعد يوم وليلة ونصبح عند الفجر كيف الأرامل تفقدين أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء سئلنا الدعاء لمريضتين في حالة حرجة ولعامة مرضى المؤمنين نقرأ الآية المباركة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضراء اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.